مو واضحه لك يعني
شوي مو ذاك الوضوح.
مقدمات الحكمه هل تدل على اكثر من الاطلاق او مجرد الاطلاق؟ واذا قلنا تدل على ازيد من ذلك فقد ياتي هذا الاستفهام في مقام التوقف والاشكال، ما بعد الاطلاق هو الشموليه عن الاستغراق او البدليه؟ فتارة يستفاد في بعض الحالات الشموليه وفي بعض الحالات البدليه، فياتي كيف يمكن لشيء واحد، لقرينه واحده، لدال واحد ان يدل على شيئين مختلفين متباينين مع التزام الجميع بذلك، كيف يمكن توجيهها؟ ذكر المصنف جواب اجوبه ثلاثه، الاول للسيد الخوئي واشكل عليه، والثاني للمحقق العراقي، وجعل ما عليكم ورحمه الله، وجعل ما ذكره الاصفهاني وهو الجواب الثالث ردا على العراقي، ثم لم يذكر هو رايه في المقام. اما ما ذكره السيد الخوئي لخص بشكل سريع، فقال ان مقدمات الحكمه لا تدل الا على الاطلاق دون البدليه والشموليه، واراده او دلاله الكلام على الشمولية أو البدلية إنما بقرينة إضافية خارجية ليست من مقدمات الحكمة. وفي مثل أكرم العالم فإن متعلق الحكم في المقام وهو الإكرام يدل على البدلية. لماذا؟ لوجود قرينة وهي استحالة اتيان او امتثال المكلف لجميع حالاته ومراتبه وافراد الاكرام. لنكته الاستحاله فنقول بانه بدلي. وفي صوره النهي عن شيء معين كقوله مثلا لا تكرم الفاسق، لقرينه عقليه ايضا وهي استحاله طلب الحكيم للحاصل. الحكيم لا يطلب تحصيل الحاصل. وفي المقام اذا كان بعض حالات الإكرام، بعض أفراد الإكرام قطعاً لا يمتثل، فترك بعض حالات الإكرام واقع قطعاً. فلو كان الإرادة، فلو كان النهي عن إكرام الفاسق بنحو البدلية، هذا يعني تحصيل حاصل، ترك المتروك، فلا بد أن يكون بنحو شمولية. المهد لجواب أو لإشكال المصنف، فحاصل كلام سيد الخوئي أنه لقرينة عقلية وهي الاستحالة أو تحصيل الحاصل، لزوم هكذا محاذير تضطرنا إلى القول ب البدلية في بعض الحالات والشمولية في بعض الحالات. واضح. السيد المصنف رحمة الله عليه يجيب ويشكل على مبدأ السيد الخوي، على جواب السيد الخوي، بأن هذا ليس بتام. لماذا؟ يقول هذا الجواب تام وصالح في مثل أكرم ولا تكرم، متعلق الحكم. أما إذا نظرنا إلى شيء آخر وهو مثلا موضوع الحكم وهو العالم، في العالم يمكن أغير التعبير، في مثل العالم لا يستحيل إرادة البدلية كما لا يستحيل إرادة الشمول، كلاهما ممكن. فإذا كلاهما ممكن لم يكن تحصيل الشمول المدعى من قبل الكل أنهم أكرم العالم مراد به الشمول، لم يكن تحصيل الشمول بقرينة غير نفس مقدمات الحكمة، ليس بقرينة خارجية كما ادعيت أيها السيد الخوئي. واضح؟ هذا سؤالكم كان؟ لأن جواب السيد المصنف واضح؟ ثم الجواب الثاني للمحقق العراقي قال بأن مقدمات الحكمة لا تدل إلا على البدلية.
كأنما هو هنا مناقشته على
يعني
هو كلام السيد الخوئي رحمة الله عليه، كلام السيد الخوئي على اعتبار أن القرينة دائما هي الاستحالة، استحالة أحدهما فيتعين الآخر. دائما القرينة هي استحالة البدلية فيثبت الشمولية، أو استحالة الشمولية فيثبت البدلية. فتش كلام السيد الخوئي. المصنف نقض بمن؟ بأنه في بعض الحالات كلاهما ممكن. واضح؟
يعني السيد المصنف يريد يقول للسيد الخوي أنه أنت مبنى كان على ضوء مثال واحد.
لا أترك المثال، أترك مو أترك، جيب أي مثال آخر.
هو إذا كان ينفر في مثال آخر،
مثال مو مثال آخر.
لا
في مورد آخر، مو متعلق الحكم، أخذ موضوع الحكم
في عالم الجهل.
كله في الجهل، ما ماكو كلام في غير الجهل. شيخنا يقول الكلام مو نقول مثال بمعنى احنا احيانا نريد نقول مثلا صيغه افعال ناخذها باكرم، مو مرادنا اكرم بما هي ماده، بما هي صيغه متحققه بماده، لكنه ما نقدر نجيب يلا نريد نتناول الصيغه ونرتب عليها اثر. ما تقدر تاخذ الصيغه واحد هيك بنحو افعل، حتى افعلها بها ماده، كون تاخذ الهيئه وين؟ في ضمن ماده معينه. سيد الخوي يقول القرينه هي استحاله احدهما، يعني لازم نلخص كلام سيد الخوي. يقول مقدمات الحكمه تدل على الاطلاق فقط، والدلاله على احدهما بقرينه استحاله الاخر. نقطه راس الضوء. لكن اذا يبينها هيك كلش غامضه مو واضحه. راس انه مبينها هيك راس كلكم تقولون عود شلون وين ويمتى ومنو قال. اكرم يستحيل الشمول، ما ادري لا تكرم يستحيل البدليه فيثبت. فمراد سيد الخوي شنو؟ انه استحاله احدهما يتعين او يعين الاخر. هيك بعد شو صار النقل من المصنف؟ في بعض الحالات لا يستحيل احدهما، كلاهما ممكن. هم نساله وين هذا كلاهما ممكن؟ يقول وايا امثله اخذ عالم. تستحيل البدليه؟ لا. تستحيل الشموليه؟ لا. اذا كلاهما ممكن، منين حصلت الشموليه؟ صار واضح؟ إذا أكثر من هذا ورد أسفلنا. المحقق العراقي يقول مقدمات الحكمة تدل على البدلية فقط. لماذا؟ لأنه الحكم لما تعلق بذات الطبيعة ففي مقام الامتثال الطبيعة تتحقق بأول أفرادها، فإرادة الطبيعة في فرد آخر أو إرادة أفراد أخرى يعني لابد أن يطلب طبيعة مرة أخرى، وهذا يعني أن البدلية هي المتحصلة من مقدمات الحكمة. الجواب الثالث، هذا كله تقدم. الجواب الثالث المحقق الأصفهاني يقول بأن مقدمات الحكمة تفيد الشمول بحسب الأصالة، هي تدل على الإطلاق الشمولي، والإطلاق البدلي يحتاج إلى قرينة. هذه أصل الدعوة.
لماذا لم يذكر الاسم؟
نعم.
قول الثالث، لماذا لم يذكر الاسم؟
ما واضح شو سؤالكم؟
الأمر الثالث، لماذا لم يذكر اسم القائل؟
يعني معروف عن المعروف عن السيد المصنف أنه يحتمل على ذاكرته، يعني يقال أنه هاي نتاجاته العلمية إلى حدود عمر 20 أو دون 25، وما بعدها انشغل بجوانب أخرى، بعلوم أخرى أو بأمور سياسية واجتماعية وإلى آخره. وفي هذه الفترة كان هو في فترة دراسته كان يعتمد على السماع أيضا، مو أنه يراجع ويقرأ. فلذلك المحققين لكتبه غالبا إذا مو دائما يجدون أن العبائر اللي ينقلها مو فقط ليست نصا، وانما بعضها غير اللي هو واقع. ليش؟ لانه مثلا هو مثلا سمع هذا المطب عند السيد الخوي، السيد الخوي المفروض هو كان قاريها وجاي شرحها بعبارته، هو اخذ العباره ما يراجع، مو مثل هسه عندنا نسخ لصق وراجع الكتب متوفره وكذا، ولعله بعد ما كان المطب واضح يقول انا مراجعتي اليه تكون ضيع وقتي، يعني مو مهم اعرف هسه هذا هو شنو يقول، مو ماذا عندي قول هذا تام لو مو تام. انا اجي اتامل ابحث هذه المساله ما هي المحتملات فيها، ما هي الاقوال المذكوره المحتمله المقاله، انا اعالجها ان تم احدها فبها، والا انا طالب. اما كنا هذا حتى الان علماءنا كذا محققين يقول انه احنا لازم ندقق في العباره انه هذا القول علما. طبعا بدايه ما كنت اذكر هذا بناء على بعض المعاصرين شيء اصار انه كنا نذكر بعض الاسماء وإلها ثمرة، ما يقول ما لها ثمرة. ماكو داعي أن الآن هذا القول هو فعلا للسيد الخوئي أو لا. هو المحقق مثلا بعضهم هم يراجع قالين مثلا في المحاضرات كذا أو في أجمل التقريرات كذا، فنروح الراجع أو نقرأ حسنت أو نقرأ عبارة السيد الخوئي ونقارنها، نقارن بين هذا الكتاب وذاك الكتاب وتبين بأنه نفس الكتابين بها اختلاف بالمضمون، نقارنها مع عبارة السيد الصدر كذا. فاليوم يومين بالمباحثة وبالمراجعة تبين آخر شيء أنه نقل السيد المصنف مو صحيح، هذا قول مو هو مراد السيد الخوئي. خب بعدين شو تفيدك علميا؟ ها شو تفيدك؟ مو يلا مو قول السيد المنهجية الصحيحة، هذا احتمال، هذا قول، يلا مو علما ما أدري هذا قول صحيح ولا مو صحيح، قبله ولا ما تقبله، حلله ناقشه، قبله ولا ترفضه، ترفضه شنو إشكال؟ رفضت أول شيء إشكال، أنت جيب قول، شنو دليله؟ كذا، تام تمام، روح عبر خلاص، لا تضيع وقتك في من قال ما أدري إيش، مو مهم هذا، نعم، مو نقول بضرر ما أدري إيش كذا، لا بعض الحالات ممكن، في بعض الحالات. في بعض الحالات بينا، أما دائما نجي كل قول عرفة علما وكذا. فالسيد المصنف كان هذا بناء مو بالضروره، هذا مرات انا اذكرها بناء على بعض الشروحات بعض المحققين او المعلقين سامحها من استاذي تختلف حسب المواد. هنا هذا انا معلقها من استاذي انه هاي الاقوال خريطه المنهجيه اللي ذكرتها بانه قول الاول السيد الخوئي يناقشه مباشره، الثاني للعراقي يناقش عراقي بقول الاصفهاني بالضمن وكلام الاصفهاني ناقشه في الحلقه الثانيه، فبالتالي ما يقبل الثلاثه قوله بالحلقه الرابعه من الخالد وجاب القول الرابع سمع الناس. ستجي تقول له هذا ما ولدناه من القول ما مريد، احنا قاعدين ندرس مو قاعدين انه ما ادري بس نقطع عباره المصنف. الجواب صار اكثر من اللازم. لعل مراد
الشيخ على مراده انه عدم ذكر الاسم الشرع الى التضعيف
تضعيفه؟ لا مرات مو مهم عده، هو الان كل اقوال السيد الخوئي ينسبها ويعبر عنها السيد الاستاذ. لكن من باب انه مثلا هذا ما مراجعها ما مراجع قول الثالث، فلا يلزم باشكال يلزم كذا. بعض المعلقين مراجعها يقول هذا القول هو مراد المصنف، هذا العراقي هذا الاصفهاني فيقول كذا. المهم اصل الفكره شنو شيخ وايد رحمه القول الثالث أن مقدمات الحكمة لا تفيد إلا الإطلاق الشمولي، وإذا أريد البدلي في بعض الحالات فلا بد من مؤنة زائدة أو من قرينة. ما الدليل على ذلك؟ يقول لأن اسم الجنس حينما قلنا موضوع للطبيعة لم يكن موضوع للطبيعة بما هي في ذاتها بقطع النظر عن كل شيء، وإنما موضوع للطبيعة بما هي مرآة لأفرادها الخارجية. والمرآة هي تعني حكاية جميع أفراد الطبيعة بنحو السوية، لا فرق ولا ترجيح بين حكاية فرد دون فرد، أو بعض الأفراد دون بعض الأفراد، أو حصة معينة دون حصة معينة، وإنما الطبيعة بما أنها قابلة للانطباق وقهرا والانطباق ذاتي على جميع أفرادها فالانطباق بنحو السوية. الانطباق بمعنى حكاية ذلك تلك الطبيعة وذلك المفهوم عن الأفراد. فالمشرع حينما يصب الحكم على الطبيعة فبقرينة أن الموضوع له هو الطبيعة بما هي حاكية يعني يريد الشمول.
نفس شيخنا بقرينة.
نعم.
بما أن الحكم
بقرينة أن ذات الطبيعة موضوع لها بما هي حاكية عن أفرادها. بهذه القرينة المشرع يريد الشمول.
نقدر نقول أنه مثل الانطباق على جميع الأفراد، لأنه لو كان في بعضه لازم يرجح بدون مرجح، فلا بد أن نقول شمولية.
نعم. بس سؤال ما يجي ما أخذ حيثية الحكاية.
أكيد.
هذا كلام الأصفهاني في القول الثالث. قال الثالث أن يقال خلافا لذلك، خلافا لما تقدم من القول الثاني، إن الماهية عندما تلحظ بدون قيد وينصب عليها حكم، إنما ينصب عليها ذلك الحكم بما هي مرآة للخارج. قطعا ما مراد الماهية بما هي هي في الذهن، لا، مذكور قيمة مال. فيسري، هاي بعد سببية تفريعية، بما أن حيثية الوضع هي هذا، فيسر الحكم نتيجة لذلك إلى كل فرد خارجي ليناسب، هنا بدل ما نقول تنطبق، محكي، إلى كل فرد خارجي محكي بتلك الطبيعة. بدل محكي هو شيء معبر، تنطبق عليه تلك المرآة الذهنية. واضح بعد. وهذا معنى تعدد الحكم وشموليته. فلذا الحكم يسري إلى كل الأفراد، يعني شمولية استغراقية. وأما البدلية كما في متعلق الأمر فهي التي تحتاج إلى عناية. فإرادة البدلية إذا كان المتكلم يريد البدلية أو السامع استظهر البدلية فلا بد أن يكون بقرينة. هناك قرينة هي التي دعت إلى استفادة البدلية، كما أنه في الأمر، في الأمر إذا كان المشكل هذه الطبيعة متعلقة لأمر ما، فالقرينة هي أن المولى يريد وجود الطبيعة ووجودها يتحقق بأول أفرادها، فهذه معناتها بدلية. وهي تقييد الماهية بالوجود الأول. وأما البدلية كما في متعلق الأمر فهي التي تحتاج إلى عناية. شنو هي العناية؟ شنو هي القرينة؟ وهي تقييد الماهية بالوجود الأول. فقوله أو فقول صلي يرجع إلى الأمر بالوجود الأول. لماذا؟ لأنه أراد إيجاد الطبيعة، ومن هنا لا يجب الوجود الثاني. وعلى هذا فالأصل في الإطلاق الشمولية ما لم تقم قرينة على البدلية.
أي
فلذلك يقولون بأنه بما أنه سكت عن الثاني وذكر الثالث، فالثالث جعله هو شنو؟ هو جواب على الثاني.
بس كأنما هذا البحث متفرع عن قضية مبنائية، لأنه الأمر بماذا يتعلق؟ هل هو بالطبيعة بما هو طبيعة أم بالطبيعة؟
ماكو واحد يقول الطبيعة بما هي
طبيعة. نعم؟
ماكو واحد يقول يتعلق بالطبيعة بما هي طبيعة،
بحيث يمتثلها فرضا بذات الطبيعة.
لا، لا تقول بما هي في الطبيعة بما هي هي، بعد ماكو أفراد يعني.
لا، بذات الطبيعة.
لا، إذا تقول صلي ومراد المشرع أن الأمر تعلق بالطبيعة بما هي هي، معناه تتصور طبيعة الصلاة.
مو يعني الباطل
ما
تعلق بذات الطبيعة.
فسرناه بمعنى إيجاد الطبيعة.
إيجاد الطبيعة.
مو ذات الطبيعة، يعني ذات الطبيعة الموجودة.
والأصفهاني يقول مثلاً أصح هذا قول، يقول لا، مو بالطبيعة،
بما هي
حاكية ومرآة.
لا، لاحظوا، من يقول الطبيعة بما هي موجودة يعني مرادة تتعلق بالأفراد لا بما هي، لا بحدها، وإنما بما هي مشتركة مع غيرها. يعني يقول الإنسانية الموجودة يعني حيوانية الناطقية اللي هي خارجية، لكن ما يقدر يصدر خارج، شو يسوي؟ يلاحظ الذهن. لكن مراد من الإنسانية اللي في الذهن يا إنسانية، الإنسانية اللي موجودة بالخارج، ما نقول في فرد، موجودة بالخارج. وبما أنه إذا موجودة بالخارج يعني واحد كافي، صحيح. ما تقول بأنه الأحكام تتعلق بالطبيعة بما هي هي. بس فتخوفنا هذا بالفلسفين؟
لا هذا ما هي
اي شنو يعني خاف؟
لا طبعا
مو مو اقصد فبالتالي هو مطلب شنو يذكروه هذا يصير تعتبر عقلي تحليلي فلسفي سمي اشتري سمي سوى ذاكرين اخوان اصولين ذاكرين خوف نذكر شنو بشكل مختصر شنو مراد السيد المصنف قوله في المقام
بس الرد على الاسماء ما ذكرته
في الحلقه الثانيه يعني كنا نذكر حلقه ثانيه والثالثه والهذا مثل المصنف باختصار شديد يقول مقدمات الحكمة تدل على الإطلاق ولقرينة خارجية نستفيد البدلية أو الشمولية يعني هذا صار قول منه
سيد
يا سيد سيد خوي والقرينة هي التالي الفارق بين القضية الحقيقية والقضية الخارجية هي أن القضية الحقيقية لما يؤخذ موضوعها مفروض الوجود فهو يعني الشمولية ولحاظ جميع الأفراد الذي يستدعي صب الحكم على كل فرد فرد والقضية الخارجية تعني لحاظ أو صب الحكم على فرد معين بعينه مشخص هاي مقدمة القمح هاي واضحة فارق بين القضية الحقيقية والخارجية فإذا استظهرنا من مورد إطلاقي معين أنه بنحو القضية الحقيقية استفدنا الشمولية وإن استظهرنا أنه بنحو القضية الخارجية استفدنا البدلية واضح هو انه شو يقول بعد ولذلك في مثل متعلق الامر في اكرم حيث استفاد منه الخارجيه فهو اطلاق بدلي ومثل عالم في اكرم العالم حيث اخذ بنحو حقيقية فيستفاد من الشمولية صار واضح؟ أعيدها؟ واحدة اللي بعد فقط واحدة اللي بعد
الشمولية غير مقدور عليها
مدام العالم مقدور ليه ما مقدور بالإكرام ما مقدور بعد الكلام مو مقدور أو غير مقدور المتكلم حينما يصف حكمه على موضوع بنحو القضية الحقيقية يعني شنو يعني يأخذ الموضوع مفترض الوجود مفروض الوجود يأخذ فإذا مفروض الوجود بعد ماكو خصوصية لهذا الفرد دون ذاك الفرد ترجح لهذا الفرد دون ذاك الفرد وذلك في القضية الحقيقية أنت شو تفسر أن الحكم ينطبق على الحكم على الموضوع والفردي سواء كان في الزمان الماضي أو الحال أو الاستقبال بل حتى المفروض والغير موجود على فرض تحققه يثبت له يعني أنت شو لاحظ أن الحكم يثبت للأفراد بعد مهما تعددت والشمولية والقضية الخارجية يقول لا صب الحكم على فرد معين بعينه في أحد الأزمنة فهذا معين ومعنى هذا فرد واحد لكن يا فرد ما معين هو هذا البدلي فيقول الكلام تعال انت ارجع وين للقضية كل مورد لله على الناس حج البيت ايش تستفيد هاي قضية خارجية لو حقيقية بعد انت من تاخذ القاعدة وروح اذا استظهرت الخارجية بدلية استظهرت الحقيقية شمولية التنبيه الثالث هذا التنبيه يذكره المصنف لغرض دفع أو رد الخلط الواقع في بعض الكلمات فهناك فارقان بين متعلق الأمر ومتعلق النهي هناك فارقان بين متعلق النهي ومتعلق الأمر كل منهما يوجب اختلافا كل منهما من الفارقين يوجب اختلافا بين الأمر أو بين متعلق الأمر ومتعلق النهي أحدهما فارق أو الأول فارق لفظي استظهاري قد يرتفع في بعض الموارد وهو هذا الفارق شنو فارق ناشئ من نوعية الإطلاق هل هو الإطلاق البدلي أو الإطلاق الشمولي والفارق الثاني فارق فلسفي لا يتخلف دائما
يعني يتخلف في بعض الأمور
لا يعني في كل أمثلة الأمر والنهي هذا الفارق موجود مو فارق مثل الفارق الأول اللي هو قلنا استظهاري أو لفظي هذا في بعض الحالات ما موجود نجيب له أمثلة كما هو المصنف ذكر أما الفارق الثاني فارق فلسفي عقلي تحليلي هذا شنو لا يتخلف أبدا وهو هذا شنو الفارق الثاني وهو أن الأمر حقيقته طلب إيجاد الطبيعة وإيجادها بالفرد الأول وأن النهي نهي عن إيجاد الطبيعة فلا يكون إلا بجميع أفرادها ولذا بعد نقطة ثانية ولذا يمكن أن نجد موردا فيه الفارق والاختلاف الثاني دون الأول في مثل أحدث ولا تحدث أمر بالحدث ونهي عن الحدث خليها سبعة ليش خلنا نرجع أول مرة ناخذ مثال للأول للفارق الأول جيب أمر ونهي مثل ايش صلي وبعد نهي لا تقدر مثالي ذكر المصنف صلي ولا تكذب. صلي شو تستفيد من عندك؟ بدلية. ولا تكذب
شمولية.
هنا البعض خلط. طبعا المصنف عم ذكر هذا التنبيه بناء على بعض المطالب السابقة بها هيجي احتمال على مثل دنيا. يقول هنا مثل صلي نستفيد البدلية ولا تكذب نستفيد الشمولية. ليش؟ راح تقولون لأن طلب الطبيعة يعني إيجاد الطبيعة وإيجادها بالفرد الأول كذا. المصنف راسه راح يشقي لنا قف 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 خطأ خطأ. مو هذا مو هذا سؤالي. هذا الفارق لا يتخلف أبدا. مو هذا الفارق بين شنو بين صلي ولا تكذب. مو هذا. وإنما فارق أن صلي يستفاد من عند البدلية ولا تكذب يستفاد من عند الشمولية، لأن هذا بنحو القضية الخارجية وهذا بنحو القضية الحقيقية. هتشي. وإلا راح أجيب لك مثال، راح أجيب لك مثال. النهي لا يكون بنحو الشمولية ومع ذلك الفارق موجود، يبقى هذا نهي وهذا أمر. حينما أقول صلي إيش تستفيد البدلية؟ يعني كفاية الفرد الواحد. لا تحدث نهي عن جميع أفراد الحدث لو عن الحدث الأول.
الأول
جميع أفراد الحدث
الأول.
سيدي يقول جميع أفراد الحدث أجوية. تقول واضح واضح لأنه لا تحدث إذا واحد متوضع راح نام سوى أحدث. إذا بعد النوم راح خلى يقولون أحدث. طبعا مراد من الحدث الإصطلاحي وهو ما يرفع الوضوء
مثل آخر ما كل شوية تنام
كذا فما يصير بعد. مو كل أمثلة تنطبق به مو نقول خصوصية يعني بعض الحالات هي خصوصية مادة.
بس هو يعني كلامكم من المصنف هي ينقض ولو في مثال واحد.
اي
جيد.
هو تالي يقول بعض المواد يتعلق بها النهي ولا يستفاد من عند الشمول مع أن الفارق باقي اللي راح نذكره بالمورد الثاني ذكرناه بس نجي نوضح. يقول هذا صلي تستفاد من عند بدلية يعني كفاية فرد واحد. نهي نهي عفوا أمر بفرد واحد. لا تحدث شنو يستفاد من عنده؟ حرمة كل مصادق وأفراد الحدث. وإنما حرمة الحدث الأول الناقض للوضوء أو الناقض للطهارة. اما الحدث الثاني يكون منهي عنه. يقول لا لانه بعد خلص صار هو حدث محكوم المحدث لا يحدث. صار واضح؟ جيد احسنت. المصنف راح يجي يقول لا تقولون شمول، قولوا هذا بقاعده فلسفيه موجوده وهو الى اخره. راح يجي فهو خلي نجلس من النقطه الثانيه وشوفوا قارنوا بيناتهم.
شفنا هنا خصوصية لنفس المادة.
لا أقول هنا تستظهرون إذا عندنا إجادة دليل لا تحدث تستفيدون شنو؟
بدل
شمولية حرمة كل مواد الحدث
على المثال بدلية.
فقول شو صرنا بدلية؟ ليش أقول المستفاد؟ أنا خارجية واضح. مو قضية شنو؟ قضية طبيعة نهي وطبيعة أمر. لو كان طبيعة النهي تقتضي هذا لكان في مثل لا تحدث أيضا حرمة جميع الموارد مع أنه مو هيك.
زي مو الفارق هسه ده صار كلهم
من هذا الجانب ما بفارق. أنا أقول استفادت الخارجية في الأمرين في الحالتين استفادت البدلية. أما هذا الخط الذي يقع من أنه طبيعة نهي تقتضي لا نجي للفارق الثاني. شنو عفوا شيخ سؤالكم؟ نجي للفارق الثاني. يقول الفارق الثاني وهو قضية فلسفية والتي هي وجود الطبيعة يتحقق بأول أفرادها وإعدام الطبيعة يتحقق بإعدام جميع أفرادها. هاي ما لها علاقة. هاي مو قضية استفهارية، قضية فلسفية. هذه لا تتخلف. فإذا كان الطلب إعدام الطبيعة، إذا كان الطلب إعدام الطبيعة اللي هو نهي، وكانت الطبيعة منحصرة بفرد واحد فإعدامها يتحقق بإعدام ذلك الفرد الواحد. فمع أنك تستفيد البدلية لأنها خارجية في مقام الفارق الثاني، يبقى الفارق الثاني وهو إعدام الطبيعة بإعدام جميع أفرادها، يبقى قاعدة جارية، لكن هنا خصوصية أنها شنو منحصرة بفرد واحد. واضح الفارق بيناتهم؟ نقرأ العبارة. التنبيه الثالث: إذا لاحظنا متعلق النهي في لا تكذب ومتعلق الأمر في صلي، نجد أن الحكم في الخطاب الأول يشتمل على تحريمات متعددة بعدد أفراد الكذب. يعني أكو جعولات متعددة، أكو حكم، أكو حكم جعلي بعدد الأفراد بحيث لا تكذب. يعني إذا عندي 100 مورد الكذب، فكل مورد أو شنو يحرم 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 يحرم, يحرم. وكل كذب حرام بحرمة تخصه، ولو كذب المكلف كذبتين يعصي حكمين ويستحق عقابين. وأما نعم
يستحق له ولاء كلام زائد بعض النسخ
وين؟ ولو كذب المكلف كذبتين يعصي كمل يعني؟ يعصي حكمين ولا يستحق عقابين؟
ولا مقبوض ويستحق
عقابين
ولا يستحق
لا خطأ أكلا زائد. ولو كذب المكلف كذبتين يعصي حكمين فيستحق عقابين. وأما الحكم في الخطاب الثاني فلا يشتمل إلا على وجوب واحد. الخطاب الثاني اللي هو شنو؟ صلي. فلو ترك المكلف الصلاة لكان ذلك عصيانا واحدا ويستحق بسببه عقابا واحدا. هنا يجي السؤال، هذا الفارق ليش هنا صار هيك تعدد جعل وهنا وحدة جعل؟ ليش هنا يستحق عقوبات متعددة وهنا عقابة؟ ليش؟ وهذا من نتائج الشمولية في إطلاق متعلق النهي التي تقتضي تعدد الحكم، والبدلية في إطلاق متعدد الأمر التي تقتضي وحدة الحكم. يعني شنو يقول مصنفنا؟ يقول هذا فارق، فارق استظهاري، فارق لفظي، راجع لأنه تستظهر البدلية أو الشمولية، ولكن قد يتجاوز هذا ويفترض النهي في حالة لا يعبر إلا عن تحريم واحد. مع ذلك نقدر نجيب مورد الاختلاف بين النهي والأمر والنهي باقي، لكنه هذا اللي قدم ما موجود، كما في النهي المتعلق بماهية لا تقبل التكرار من قبيل لا تحدث، بناء على أن الحدث لا يتعدد، يعني باعتبار انه اتفق حدث هو ناقض الوضوء، فاذا انتقض بالاول الثاني بعد ما نسميه حدث اصطلاحي وان كان هو حدث عرفي. ففي هذه الحاله يكون التحريم واحدا بالحدث الاول فقط، كما ان الوجوب في صلي واحد. ولكن مع هذا نلاحظ، مع انه لاحظوا شفتوا ياي، مع انه صار اكو استفاده بدليه في كل منهما، لكن يبقى فارق بين امر ونهي. هذا طلب طبيعة وقال طلب إعدام طبيعة، فهذا الفارق بيمن بعد. إذا تقولون الفارق بين تفتوا وياي، إذا تقولون الفارق بين البدلية والشمولية هو الفارق بين الأمر والنهي، نقول جبنا لكم مورد كلاهما بدلية، تلمسون الفارق بين الأمر والنهي لو صار واحد، نقول لا فارق. إذن وين الفارق؟ راح يبين. ولكن مع هذا نلاحظ أن هناك فارقا يظل ثابتا بين الأمر والنهي أو بين الوجوب والتحريم، وهو أن الوجوب الواحد المتعلق بالطبيعة لا يستدعي إلا الإتيان بفرد من أفرادها، وأما التحريم الواحد المتعلق بها فهو يستدعي اجتناب كل أفرادها، ولا يكفي أن يترك بعض الأفراد. وهذا الفارق ليس مرده إلى الاختلاف في دلالة اللفظ أو الإطلاق، عطف تفسيري مو مراده شنو نفس الفارق لا يختلف، بل إلى أمر عقلي. فعندي فارق لفظي وهو استفادة البدلية والشمولية، وفارق عقلي اللي هو إيجاد الطبيعة وإعدام الطبيعة، وهو أن الطبيعة توجد بوجود فرد واحد ولكنها لا تنعدم إلا بانعدام جميع أفرادها. هذا الفارق اللي يتسبب عنه شنو؟ تفرقة الأمر عن النهي، لأن الأمر يطلب إيجاد الطبيعة التي تتحقق بفرد واحد، والنهي يطلب إعدام الطبيعة التي لا تتحقق إلا بإعدام جميع أفرادها. وهذا الفارق شنو؟ أبدي لا يمكن زواله. نعم، مو من الدفظات بعد حكم عقلي. وحيث أن النهي عن الطبيعة يستدعي إنعدامها فلا بد من ترك سائر أفرادها، وحيث أن الأمر بها يستدعي إيجادها فيكفي إيجاد فرد من أفرادها. التنبيه الرابع إلى في الكلام إن شاء الله، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
صلى الله عليه وسلم. أحسن الله.